بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعون الله نبتدي وإياه نستكفي وهو حسبنا ونعم الوكيل. ما زال حديثنا موصولا مع دورة مدخل إلى علم الحديث. بإذن الله سبحانه وتعالى نتحدث اليوم عن التعريف بالكتب الستة وشروحها، وهذا موضوع طويل نوعا ما، خصوصا لو أردنا التحدث عن بيان كيفية الوصول لشرح الحديث. لكن أنا أحب في بداية اللقاء أن نستفيد من هذه التعريفات التي سنذكرها بأصحاب الكتب الستة، وبالكتب الستة أولا، وإن قدر الله سبحانه وتعالى يعني سعة في الوقت نتحدث عن شروح الكتب الستة، لو لم نستطع بإذن الله نتحدث عنها في لقاء آخر. أحب أثناء التعريف بأصحاب الكتب الستة والكتب الستة أن ننتبه إلى مثابرة العلماء على العلم، وأن أهل العلم الذين تلقى العلماء علمهم بالقبول وكتبهم بالقبول لم يصلوا إلى ذلك فلتة، فالعلم بالتعلم، ولا يستطيع الإنسان أن يتحصل على الصفات على الدرجات العلى في الدنيا والآخرة، في أمور الدنيا وأمور الآخرة، إلا بالجد والمثابرة والعمل والنصب والتعب. لنستفيد من ذلك أن من أراد علوا في طلب العلم عليه أن يبذل نفسه لدين الله سبحانه وتعالى. وكما قال العلماء: إذا أعطيت العلم كلك أعطاك العلم بعضه، إذا أعطيت العلم كلك أعطاك العلم بعضه. والعلم بما فيه من درجات علا، وسبق وتحدثنا عنها بشيء من التفصيل، حري أن تبذل فيه نفائس الأنفاس، وأن نحرص على أن يعني نعمر أوقاتنا بطلب العلم، فيه لذة الدنيا ولذة الآخرة بفضل الله سبحانه وتعالى. ولعلي حدثتكم قبل ذلك عن مسألة الاستمتاع بالعلم، عن الاستمتاع بالعلم، وأن الاستمتاع يعني بالعلم منه من الله سبحانه وتعالى، وعاجل عطايا الله لأهل العلم فضلا عما لهم في الآخرة بفضل الله سبحانه وتعالى. فيعني نركز أثناء الحديث عن هذه الجزئية في مسألة حرص العلماء على النصب والاجتهاد في طلب العلم، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، الكتب كثير، كثر هم الذين يبحثون عن كتب ليستفيدوا منها ولينتفعوا بها. كتب السنة فيها نفع عظيم وفيها بركة كبيرة بفضل الله سبحانه وتعالى، علينا أن نحرص على الاستفادة منها. وإن شاء الله لما نتحدث عن مزية كل كتاب سنعرف قيمة الكتاب. حسبنا أن هذه الكتب هي فيها كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وفقهها معبر عنها، أي فقه الأحاديث المذكورة معبر عنه بأقل عبارة في تبويبات علماء الحديث. فعلماء الحديث لهم طريقة في العلم، وهي أنهم يذكرون خلاصة المفهوم من الباب ومن الأحاديث في التبويب. فإذا ما أردنا الغوص في المعاني بنذهب بعد ذلك إلى هذه الشروح لنستمتع بالعلم ونستمتع في الفهم. يعني في مبحث كده مسألة الاستمتاع بفهم شرح الحديث، وإزاي نحن كلما هنغوص مع فهم الحديث هنقف على معاني عظيمة جدا ننتفع بها في الدنيا وفي الآخرة بفضل الله سبحانه وتعالى. فكتب الحديث فيها ما فيها من البركة، فيها ما فيها من العطاء، من أعظم التعبيرات يعني التي أثرت في قلبي تعبير الإمام الترمذي، وهو يصف كتابه ويقول بأنه بعد أن نصب وتعب واجتهد من أجل أن يصنف هذا الكتاب، يقول: فمن كان في بيته هذا الكتاب ففي بيته نبي يتكلم، في بيته نبي يتكلم. فالإنسان الحريص على الاستفادة من كتب الحديث وكسر الحاجز بينه وبين كتب السنة والاستفادة بها، فعنده نبي يتكلم بفضل الله، ففيه فضل عظيم وعطاء كبير علينا ألا نحرم أنفسنا من ذلك. سريعا التعريف بالكتب الستة، هنا يعني لمحات يسيرة في الحديث عن الكتب الستة، وهي صحيح الإمام البخاري، صحيح الإمام مسلم، سنن أبي داود، سنن النسائي، جامع الإمام الترمذي، سنن ابن ماجة. فهذه هي الكتب الستة. هذه الكتب الستة كما سيأتي يعني مدار الأحاديث الصحيحة، معظم الأحاديث الصحيحة عليها، بل نستطيع أن نقول 90% من الأحاديث الصحيحة مدارها على هذه الكتب الستة، والعلماء لهم عناية مخصوصة بهذه الكتب لما فيها من الإتقان وفيها من حسن التبويب بفضل الله سبحانه وتعالى. أعظم نعمة أنعم الله سبحانه وتعالى بها على أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن بعث فيها رسوله الكريم محمدا عليه أفضل الصلاة والسلام وأتم التسليم، ليخرجهم من الظلمات إلى النور. فقام بهذه المهمة صلى الله عليه وسلم خير قيام، أدى ما أرسله الله تعالى به على التمام والكمال، ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه ورغبها فيه، وما ترك شرا إلا حذرها منه ونهاها عنه صلوات ربي وسلامه عليه، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، والحديث عند مسلم من حديث عبد الله بن عمرو، قال صلى الله عليه وسلم: ما كان من نبي قبلي إلا وحق عليه أن يدل أمته على خير ما يعلم وأن ينذرهم شر ما يعلم. وقد قام صلى الله عليه وسلم بهذا أتم القيام. وكان التوفيق حليف صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ اختارهم الله لصحبته، وشرف أبصارهم في الحياة الدنيا بالنظر إلى طلعته، متع أسماعهم بسماع حديثه الشريف من فمه الشريف صلوات الله وسلامه عليه، تلقوا عنه القرآن كل ما صدر عنه من قول أو فعل أو تقرير، وأدوه إلى من بعدهم على التمام والكمال، فصاروا بذلك أسبق الناس إلى كل خير، وأفضل هذه الأمة التي هي خير الأمم. ثم بعد أن انقرض عصر الصحابة بدأ تدوين الحديث، عشان نعرف قصة تدوين الحديث سريعا يعني، وجمع الأحاديث بأسانيده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتتابعت التأليف في تدوين السنة حتى جاءت المئة الثالثة التي ازدهر فيها تدوين السنة. كان من أهم المؤلفات التي ألفت في السنة على الإطلاق صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، وصحيح الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري، وكذلك سنن ثم وجاء بعدهم سنن الأئمة الأربعة، سنن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني عليه رحمة الله، وأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، وأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي، وأبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة القزويني. هذه الكتب هي التي اشتهرت بالكتب الستة، وقد لقيت عناية خاصة واهتماما كبيرا من العلماء. يعني معذرة قلت في أول اللقاء إن الكتب الستة 90% على مدار الحديث عليها على من الأحاديث الصحيحة، يعني الكتب التسعة مدار الأحاديث الصحيحة 90% على الكتب التسعة، يعني بيضاف إلى هذه الكتب الستة موطأ الإمام مالك وسنن الإمام الدارمي ومسند الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى. فالكتب التسعة دي يعني عليها مدار الأسانيد الصحيحة، وأهمها الكتب الستة كما أشرت. وكتب الستة لما فيها من حسن تبويب وتصنيف بنخصها بالذكر في هذا اللقاء، لكن الأحاديث الصحيحة 90% منها مدارها على الكتب التسعة اللي هي البخاري، مسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي، سنن ابن ماجة، يضاف إليها سنن الإمام الدارمي عليه رحمة الله، موطأ الإمام مالك، مسند الإمام أحمد. فلذلك لها أهمية خاصة هذه الكتب، منها الكتب الستة أسماءها علشان نعرف أسماء الكتب كما كتبها مؤلفوها من المخطوطات من الأسماء الجامعة. يعني هي مشهور عندنا إن إحنا نقول صحيح البخاري صحيح مسلم، لكن اسمه إيه اللي هو الإمام البخاري صنفه عشان نعرف الكتاب ده بيتكلم عن إيه. فنجد إن مثلا الكتب الستة أسماءها كالتالي كما هو مدونة يعني من أسماء أصحابها ومن المخطوطات. كتاب الإمام البخاري اسمه الجامع الصحيح المسند من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. هذا اسم كتاب الإمام البخاري، الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، وهيتبين بعد ذلك كيف أنه من أصح الكتب، وقد وفى الإمام البخاري بكونه صحيح ومسند. إحنا قبل كده عرفنا كلمة إسناد، والمفروض هو مفهوم الإسناد اللي هو جامع صحيح مسند، يعني جامع لأحاديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وتحرص الأحاديث الصحيحة، ومسند أي ذكر الإمام أسانيده التي روى بها الأحاديث عن رسول الله، الأسناد اللي هو فلان عن فلان عن فلان، زي ما نقول مالك عن نافع عن ابن عمر، بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فده اسمه الأسناد. بعد ذلك كتاب الإمام مسلم صحيح الإمام مسلم اسمه المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا أيضا كتاب الإمام مسلم. كتاب الإمام الترمذي اسمه الجامع المختصر من السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العمل، ده اسم كتاب الإمام الترمذي، الجامع المختصر من السنن عن رسول الله ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العمل. يعني إيه الكلام ده؟ الثلاث كتب دول يا جماعة بخاري ومسلم والترمذي تصنيفهم في علم الحديث اسمها كتب جوامع. يعني إيه كتب جوامع؟ الجوامع اللي هي ألفت الأحاديث على جميع الأبواب، ما اقتصرتش على أبواب الفقه فقط، إنما فيها أبواب العقيدة وأبواب الآداب وأبواب الأخلاق وأبواب السير وأبواب المناقب وأبواب الفقه، فجمعت كل هذه الأبواب. فلذلك يعني هذه الكتب تسمى بالجوامع، كتاب الإمام البخاري صحيح البخاري صحيح مسلم، وكذلك سنن الإمام الترمذي هو مصنفها بطريقة الجوامع مش بطريقة السنن، لذلك اسم الصحيح لكتاب الإمام الترمذي مش سنن الترمذي، ليس سنن الترمذي، وإنما الجامع المختصر من السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتميز بإيه؟ قال ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العمل، لأنه بيذكر أحكام الأحاديث، وهنتكلم عن كل كتاب بشيء من التفصيل أو نبذة مختصرة يعني عن كل كتاب بإذن الله. لكن فهمنا إن الثلاث كتب الأولى عشان نعرف نستفيد منها بعد كده لازم يبقى عندنا تصور ليها، مألفها بطريقة جوامع. بطريقة جوامع يعني إيه مرة تانية؟ يعني جمع جميع الأبواب، ليست أبواب الفقه فحسب. لما نقول سنن يبقى هو بيتصنف على أبواب الفقهية، سنن على أبواب الفقه، ليه كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الصيام، الحج إلى آخره. أما نقول جوامع يعني مصنف على أبواب الفقه وكذلك بقية الأبواب، أبواب الشريعة، أبواب الآداب والأخلاق والسير والمناقب والعقيدة والتوحيد يعني إلى غير ذلك. فتميزت هذه الكتب اللي هي صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن الترمذي بأنها مصنفة بهذه الطريقة. بعد ذلك كتاب السنن المعروف بسنن أبي داود عليه السلام، ولما قلنا سنن يعني كتاب للأحكام الفقهية، وهيبان بعد كده فضل كتاب سنن أبي داود وإنه من أهم الكتب لطالب الفقه اللي عاوز يحفظ أحاديث الفقه، سنن أبي داود اللي عاوز يعرف الأحاديث التي عمل بها الفقهاء على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم، فكل هذه الأحاديث اللي استدل بها الفقهاء موجودة في كتاب سنن أبي داود بفضل الله سبحانه وتعالى. سنن النسائي للإمام أبي عبد الرحمن النسائي عليه رحمة الله، وكذلك سنن ابن ماجة للإمام محمد بن يزيد بن ماجة. فهذا يعني سريعا أسماء هذه الكتب كما كتبت كما دونها أو كتبها مصنف هذه الكتب، ففهمنا ان بعضها جوامع وبعضها سنن على ابواب الفقه. طيب ننتقل الى مقصود اللقاء هنا، نبذة تعريفية. اللقاء ده يا جماعة لقاء تعريفي، كأنه كده هنعرف بعض التراجم تعطينا همة وبعض الميزات اللي موجودة في هذه الكتب لكي نعرف قيمتها، لأن مش هنعرف نستفيد من هذه الكتب إلا لما نعرف قيمتها ويكون لها مكانة مخصوصة عندنا ونعرف قيمة كل كتاب. فبعد معرفة قيمة كل كتاب هنعرف إزاي نستفيد من الكتاب وإزاي نصل إلى شروحه إن قدر الله يعني وقتا في هذا اللقاء، فالحمد لله. إن لم يكن علنا نفرد فيه أيضا لقاء آخر، وإن شاء الله كمان لما هنوصل لمرحلة الشرح هنجيب أمثلة من إزاي نحن ممكن ننظر للحديث نظرة عابرة ونجد في الشرح فوائد كنوز يرحل إليها بفضل الله سبحانه وتعالى، فنعرف إزاي إن إحنا حرمنا أنفسنا يعني في أوقات طويلة من عدم النظر في شروح السنة النبوية. عموما يبقى ما زلنا مع التعريفات، خلينا في التعريف الأول ونركز في أثناء التعريفات، وأنا مش هذكر تعريفات مطولة، ده نبذات مختصرة جدا لكن هتعطينا بعض الهمة بعض الفوائد بإذن الله عز وجل. أول كتاب، كتاب صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله. مصنف الكتاب هو مين؟ هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري. كان جده اسمه المغيرة مولى لواحد اسمه اليمان الجعفي والي بخارة، فانتسب إليه بعد إسلام. الإمام البخاري ولد سنة 194 هجرية، نشأ يتيما. شوف العجب يا جماعة عشان نستفيد من ذلك، اليتم والفقر والاحتياج لا يمنع من طلب العلم ولا يمنع من الوصول إلى معالي الأمور والاجتهاد ليصل الإنسان إلى بغيته على قدر همة الإنسان وعلى قدر مثابرته وعلى قدر حرصه على قدر ما يوفق بفضل الله سبحانه وتعالى. نشأ يتيما، أخذ يحفظ الحديث وهو دون العاشرة، عشان مسألة التربية إن إحنا نبتدي نربي الشباب وهم صغار والبنات وهم صغار على الحفظ، حفظ القرآن وحفظ السنة والفهم في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنى أخذ يحفظ الحديث وهو دون العاشرة يعني حفظ القرآن وهو دون العاشرة، لأن القرآن بيبدأ به أولا. تمام. ولما شب قام برحلة، شوف ساب بلده وهو في ريعان الشباب لأجل أن يتعلم، فقصد مكة وأدى فريضة الحج وبقي في مكة زمنا يتلقى العلم على أئمة الفقه والأصول والحديث. يبقى الإمام البخاري إمام فقيه أصولي محدث حافظ، حفظه أعجوبة في الحفظ بفضل الله سبحانه وتعالى، وضرب به المثل في سعة الحفظ. ولو عايزين نتكلم عن حفظ البخاري ده يحتاج إلى لقاء، لكن عموما من هنا من مكة بدأ يرحل ويتنقل. هنا بنستفيد ايه؟ ان الانسان في بداية الطلب عشان نفهم ازاي نطلب العلم، ان هو الان بدأ بأهل بلده وحفظ الحديث في اهل بلده ودون العاشرة واخذ العلم عن اهل البلد. امتى الانسان يبتدي يرحل لشيخ عشان يتعلم منه؟ شيخ له اهل يعني له فضله في العلم ويستفيد منه إلى غير ذلك، فيبتدي يرحل بعد ما يأخذ العلم اللي موجود في بلده، يستفاد من علماء بلده وبعدين يرحل، لأن الغربة لها ثمن وبتضيع على الإنسان أوقات راحة. فلما بيكون الإنسان في بلده ما ينفعش يكون علم موجود في بلده راح أخذه من علم من خارج البلد، أخذ الموجود في بلدي ثم أرحل للعلماء في ذلك. لما رحل بدأ يدرس، انتهى من مكة رحلة بعد أن أخذ من أبرز العلماء فيها، رحلة إلى غيرهم، يعني لم يصبح إماما. الإنسان ما يصبحش إمام بين عشية وضحاها، لأن الإشكالية إن كتير من الناس عايزين يصلوا إلى المعالي بفلتة كده، لكن لا يكون الأمر كذلك أبدا. الشاهد إن هو بقي في مكة زمنا يتلقى على أئمة الفقه والأصول، بدأ يرحل يتنقل من صقع إسلامي إلى آخر على مدى 16 سنة كاملة. 16 سنة مغترب، 16 سنة مغترب من أجل العلم، أن يتعلم على حسابه وعلى نفقته، وأنفق ثروة أبيه على أجل أن يتعلم، ووقع فيما وقع يعني في الاحتياجات، لكن يصابر على طلب العلم. إحنا ما نعرفش طبعا في زماننا ده واحد 16 سنة مغترب إلا لأجل دنيا ولأجل مال، لكن لأجل علم شرعي ولأجل فهم ولأجل كذا أبدا. بنعطي للدين وللعلم فضل الأوقات، وعاوزين نصل إلى معالي الأمور، وهذا لا يكون، لا يكون. لذلك كان تحضرني هنا كلمة للإمام الغزالي عليه رحمة الله تعالى، هو يتعجب من أحوال الناس في عصره، فما بالنا بعصرنا. وهو يقول: فواعجبا لنا إذا أردنا الدنيا وما فيها ركبنا البر والبحر وخاطرنا بأنفسنا وبكل شيء لأجل أن نتحصل على الدنيا، وإذا تطلعت أعيننا نحو الملك الدائم الذي لا يزول، يعني تطلعت أعيننا لجنة الله سبحانه وتعالى، الجنة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. إذا تطلعت أنفسنا إلى السلعة الغالية اكتفينا بأن نقول لأنفسنا: اللهم اغفر لنا وارحمنا. ده علاقتنا بالجنة، علاقتنا بالعمل للجنة، لا جد ولا اجتهاد ولا مثابرة ولا بذل أوقات ولا سهر ولا طلب ولا قيام ليل، إلا النذر، فضل الأوقات للطاعة، على الرغم من إن المفروض إن تكون أنفس الأوقات للطاعة، لأننا في فرق بين الوظيفة الأساسية والوظيفة الفرعية. الوظيفة الأساسية أعطيها معظم وقتي، أما الوظيفة الفرعية هي اللي الإنسان يعني يبذل لها بما لا يؤثر على الوظيفة الأصلية. طب وظيفتنا الأصلية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. هذه الوظيفة الأصلية، إحنا لنا هدف كمسلمين واضح اللي حدده لنا ربنا سبحانه وتعالى، هو أن هدفنا التحصل على رضا الله سبحانه وتعالى، ورضوان من الله أكبر. الهدف ده، الوسيلة للتحصل عليها، هي العبادة الحقة لله في هذه الحياة الدنيا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالمفروض نعطي العبادة أفضل الأوقات في فهمها، في تعلمها، في كذا. فده الرحلة دي كلها ليه؟ عشان يتعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم وينقله ويبينه للناس، وأولا لنفسه، وكل هؤلاء العلماء اللي احنا بنتكلم عنهم تعلموا لأنفسهم أولا، وكانوا علماء عاملين. واحنا قبل كده اتكلمنا وقلنا ما فيش حد ينفع يتقال عليه عالم وهو ليس عامل، ده اسمه فاهم، اسمه مثقف، اسمه أي حاجة إلا أن يكون عالما. لا يكون الإنسان عالما إلا إذا عمل بعلمه، كما قال أبو قلابة رحمه الله: لا يزال العالم جاهلا، لا يزال العالم جاهلا بما علم حتى يعمل به، فإذا عمل به صار عالما. الإنسان ما يتقالش عليه عالم إلا إذا كان مطبق، كان منفذ، كان يسارع إلى تطبيق ما يتعلم. بنتعلم مش لأجل أن نقول ولأجل أن نتكلم، كما كان الحسن يقول: همة العلماء الرعاية وهمة السفهاء الرواية. يعني العالم همته الرعاية، يعني إيه؟ يعني همته أن يتعلم لأجل أن يعمل، أن ينفذ، أن يظهر دين الله، أن يبين أحكام الله، أن يطبق أحكام الله، أن ينشر أحكام الله، أن يجعلها واقعا عمليا في الناس، يستنير بها في نفسه وينير غيره، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. يتعلم ليقوم بواجب العلم. العلم بيحمل الإنسان أمانة، مش الإنسان يتعلم ويجلس في نفسه، لا، بيحمله أمانة الإصلاح، يصلح نفسه ويصلح غيره، فيتحول إلى آمر بالمعروف، ناهي عن المنكر، مبين للأحكام، مبين لما علم. لأن الله قال: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فالأصل أن الله سبحانه وتعالى أخذ هذا على أهل العلم، إذا تعلموا ينبغي أن يبينوا للناس الأحكام. لا يصح أن يكون الإنسان طالب علم أو عالما ولما يحتاج الناس إليه لا يجدونه في العلم، يبذل وقته ويبذل من نفسه لأجل أن يعلم الناس، ولأجل أن يفتي الناس، ولأجل أن يبين أحكام الله ابتغاء رضوان الله سبحانه وتعالى. أفضل الصدقات، أفضل الصدقات كما قال العلماء ونص عليها، هو أن يجود الإنسان بالعلم، أن يجود الإنسان بالعلم، يبذل وقته ليعلم الناس أفضل من الصدقات بالأموال. وهذا بيطلب من العالم أمرين: مجاهدة نفسه لإصلاح حياته وإصلاح وضعه وأوقاته في الطلب والمذاكرة والحفظ والعبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وكذلك تلبية احتياجات الناس، احتياجات الناس في فهم العلم وتفهيم العلم، ويبين أحكام الإسلام للناس. بهذه الطريقة يكون الإسلام واقعا عمليا، دين الله. إحنا نستطيع إن إحنا نجعل الدين ده يعني مطبق شاء من شاء وأبى من أبى في أرض الواقع، بأن نسعى به وبأن لا نكلم من تبيين كتاب الله سبحانه وتعالى لمن يريد أن يعرف ولمن لا يريد أن يعرف. قال الله سبحانه وتعالى: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فالله قال: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج، يعني ضيق، لا يكن في صدر الإنسان ضيق من تبليغ دين الله سبحانه وتعالى. لو وجدت في بيئة لا تريد أن تستمع إلى قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو حضرتك تواجدت في بيئة فيها ناس لا تحب أن تسمع عن الدين، أو أنت بتدعي إلى الحجاب والبيئة اللي حواليك مش حابة تسمع الحجاب ولا تنظر إلى الحجاب، لا يكن في صدرك حرج من الالتزام بحكم الشرع، بل تعتزي به وتبيني أحكام الله. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج من لتنذر به، لنبين دين الله سبحانه وتعالى وننذر الناس بالقرآن، كما قال الله: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. الشاهد إن هؤلاء العلماء أصبحوا هكذا لأنهم تعلموا ليعملوا وليدعوا إلى الله سبحانه وتعالى. وراجل تغرب 16 سنة كاملة من أجل أن يتعلم الأسانيد. الأسانيد دي بقى جمعها لنا وبقت يعني في إيدين حضراتكم على الموبايل، يعني الكتب التسعة اللي عليها مدار الأحاديث الصحيحة حضراتكم ممكن بتنزلوها على موبايل ببرنامج اسمه جامع الكتب التسعة، وبقت بين أيدينا بأسانيدها بأحكامها بشروحها هكذا. لكن هل نبذل وقتا للنظر فيها وللتفهم فيها وللعمل فيها؟ يعني زمان كانوا بيرحلوا المسافات الطويلة لأجل التحصل على إسناد واحد للحديث وعلى متن واحد ليتأكدوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله، فهذا أصبح سهلا بين أيدينا، فأولى بنا أن نبذل أكثر في دراية الحديث وفي فهمه وفي العمل به. رحم الله الأئمة، لنعلم أيضا ونرد على أعداء الإسلام من هؤلاء: لم يجلس الإنسان في بيته وكتب، رحل ليتأكد من الأسانيد والأحاديث، وهننظر إلى العجب العجاب كيف جمع الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ننظر الإمام البخاري عليه رحمة الله مرة أخرى. الإمام البخاري على مدى 16 سنة كاملة طاف فيها بكثير من حواضر العلم يجمع فيها أحاديث النبي، جمع ما يزيد على 600,000 حديث، تخيلوا. طبعا هنا المقصود 600,000 حديث يعني 600,000 إسناد، مش المقصود متن. يعني الحديث الواحد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ممكن يبقى له 40 طريق، 50 اسناد، 100 اسناد. يعني كان بعض علماء العلل كان يقول: انا لو معيش 40 اسناد في الحديث اعد نفسي فيه غريبا، يعني لو انا ما جمعتش الحديث ده من 40 طريق، من 40 وجه، علشان خاطر يعني ايه يجمع طرق الحديث، اعد نفسي فيه غريبا. كانوا بيبذلوا لاجل ان يعرفوا الاسانيد عن رسول الله ويتاكدوا من نسبة الأحاديث إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. طب الإمام البخاري عمل إيه بقى؟ جمع ما يزيد على 600,000 حديث، يذهب هنا ويذهب هنا ويتعلم ويأخذ الإسناد ويكتبه من المشايخ، من أفواه المشايخ. 600,000 حديث يا جماعة عشان نركز، 600,000 إسناد يعني إيه؟ حد كاتب إسناد يعني إيه؟ أنا قلتها كذا مرة، إسناد اللي هو الطريق بتاع الحديث، اللي هو يقول حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر، ديت الإسناد اللي هو بيعرفنا الحديث إزاي وصل للإمام البخاري، إن الإمام النبي قال الحديث مثلا لابن عمر، وعمر قال الحديث لمولاه نافع، ونافع قال الحديث للإمام مالك، فكده عرفنا إزاي الحديث وصل للإمام مالك. يبقى الإسناد اللي بيعرفنا إزاي الحديث وصل إلى الإمام اللي هو كتب الحديث دوت، اللي هو الشهادة بتاعة الحديث، اللي هو الحجة بتاعة الحديث، اللي هو الأثارة من علم، الدليل على إن هذا الكلام قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده الإسناد، الإسناد اللي بيبين لنا اللي معه، اللي بنعرف من خلاله هل الحديث الكلام اللي منسوب للنبي في الحديث ده ثابت ولا مش ثابت، من خلال النظر في الإسناد وفي أحكام الإسناد، في علم كبير جدا اسمه علم الرجال في علم الحديث، إن شاء الله يكون له موطن آخر. طب نرجع تاني ونقول إن هو سمع 600 ألف حديث، نتعلم الهمة العالية، مش راح في مكتبة كده زي مثلا اي مكتبه اسلاميه كبيره، او راح دار الكتب المصريه مثلا وقعد وشاف الاحاديث موجوده فقعد ينقي ويكتب، حتى ده عشان يكتب 600 الف حديث كتير، ده بقى يرتحل للشيخ ويجلس على ايديه في مجلس العلم والشيخ يحدثهم بالاسانيد وهم يكتبوا وراه هذه الاحاديث، وبعد ما يكتبها وراه بيعرض الاحاديث اللي كتبها تاني على الشيخ علشان يتأكد ان نسخته موافقة لنسخة الشيخ، علشان يتأكد ان هو خدها، بعد كل ده بيقعد يحفظ. تمام كده؟ فالشاهد جمع 600 ألف حديث وحفظ أسانيدها بفضل الله عز وجل، ورجع إلى 1000 محدث، يعني جمع 600 ألف حديث من 1000 شيخ، رحل قعد تحت إيد 1000 شيخ علشان يجمع 600 ألف حديث وناقشهم فيها. وهؤلاء المشايخ كانوا مما عرفوا بالصدق والتقوى وصحة العقيدة، ومن هذه الجملة الكبيرة من الأحاديث بعد ما جمع 600 ألف حديث انتقى كتابه الصحيح اللي هو صحيح البخاري، متبعا في بحثه عنها عن صحتها أدق الأساليب العلمية في البحث والتنقيب وتمييز الصحيح من السقيم، يعني الأحاديث الصحيحة، وابتعد تماما عن الأحاديث الضعيفة، وانتقى الرواة حتى أودع كتابه أصح الصحيح. يعني بدأ يبص ال 600 ألف إسناد اللي معاه ده، عايز أجمع منهم أصحهم، أصح ال 600 ألف إسناد دول. فكان صحيح الإمام البخاري، واشترط شرط صعب جدا إنه يكون بين كل راوي والراوي اللي قبله حاجة اسمها اللقاء والمعاصرة، يعني يكون قبل عصره وقبله، وثبت لديه في ترجمته ان هو قبله واخذ منه الاحاديث. فانتقى هذا الانتقاء العجيب، وسماه زي ما قلنا قبل كده الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله وسننه وايامه، اي ايام النبي صلى الله عليه وسلم. اراد امير بخارى، دي ميزه نتعلمها ايضا من العلماء، ان هم تعلموا لله مش ليتاكلوا بدين الله سبحانه وتعالى على ايدي الامراء والسلاطين ولا غير ذلك، ان هم بيعبر عنهم في العصر الحديث بالمطبلاتيه، لا، ده بيتعلم لدين الله سبحانه وتعالى ليبذل، ليبين، لينصح، حتى الامير ينصحه ويبين له الاحكام. اراد امير بخارى ان ياتي الامام البخاري الى بيته ليعلم اولاده ويسمعهم الحديث، لما طبعا ده يعني ايه يتهافت عليه اي احد في هذه الايام. الامام بخاري اشتهر بالعلم، عرف قدره، عرف قدر الصحيح البخاري الى غير ذلك. فالشاهد لما جمع هذه الاحاديث، الامير بقى بتاع بخارى اللي هو الامام البلده اللي الامام البخاري فيها، قال له تعالى علم ولادي وعلمهم الحديث. فامتنع الإمام البخاري وأرسل إليه قائلا في بيته يؤتى العلم، في بيته يؤتى العلم، أي إن العلم يؤتى ولا يأتي للناس. الأصل كده في العلم، العلم يؤتى إليه. في يا جماعة فرق بين أبواب الدعوة وأبواب العلم. أبواب الدعوة نذهب للناس ونروح لهم ونقف تحت رجليهم ونتكلمهم إلى غير ذلك، لكن أبواب العلم، وعشان نطلع أمير، عشان نطلع عالم فاهم، لازم الطالب العلم يبذل ويذهب تحت إيد الشيخ ويجلس تحت إيده ويتعلم منه إلى غير ذلك. العلم التساهل في مسألة عدم الإتيان للمشايخ والعلماء أدى إلى نقص كبير في العلم. ليه؟ لأن إحنا ما بنستفدش من العالم مجرد الكلام بتاعه فقط، إنما بنستفيد من سمته ومن دله ومن تعاملاته في المواقف إلى غير ذلك، بيكون لها فوائد عظيمة. أنا يعني ربنا من علي سبحانه وتعالى بأن أنا تتلمذت على يد يعني كبار علماء، عدد كبير من كبار العلماء، ويعني من أكثر ما انتفعت به من العلم على أيديهم خلاف العلم يعني والشروحات التي شرحوها، مسألة الصحبة، صحبة العالم في السفر وفي الحل وفي الترحال وفي المواقف، وكيف يتعامل مع المواقف والأدب والأخلاق وسمو الأخلاق ورقي الأخلاق، لأن كانوا يعني علماء عاملين. فالحمد لله نعمة صحبة العالم فضل. فالشاهد الإمام البخاري قال في بيته يؤتى العلم، يعني هنا لما العالم يتعلم، لما طالب العلم يتعلم العلم الشرعي، لا يبذله على أيدي الأمراء ويتأكل به على أيديهم، لكن يفهمه أنك ينبغي أن تعرف قدر العلم. والشاهد يفهم من هذا أن من أراد العلماء فليذهب إليه في المسجد، من أراد العلم فليذهب إليه في المسجد وفي البيوت عند أهل العلم. الشاهد لما قال الكلام ده للأمير، الأمير أخذته العزة، حقد على الإمام البخاري وأمر بإخراجه. ودايما بتلاقي السلاطين كده بيحقدوا على العلماء، خصوصا لو العلماء بينصحوهم وما بيدخلوش تحت طوعهم في الباطل. الشاهد حقد عليه وأمر بإخراجه من بخارى. الراجل اتنفى عشان ما رضاش يروح للأمير في بيته، فنزح إلى قرية اسمها خرتنك القريبة من سمرقند، ولكان له فيها أقارب أقام فيها إلى أن مات عليه رحمة الله. توفي عن 62 سنة عليه رحمة الله تعالى. طيب ده بالنسبة لمؤلف كتاب البخاري، صحيح البخاري. طب صحيح الإمام البخاري بقى، اعتنى الإمام البخاري في تأليفه لهذا الكتاب عناية بالغة. قال صنفت الجامعة زي ما قلنا من 600,000 حديث. استمعوا يا جماعة، لما جمع 600,000 حديث انتقى منهم عدد أحاديث صحيح البخاري في 16 سنة. 16 سنة بيألف كتاب، مش قعد كده في ليلة كده على الكمبيوتر وسأل جوجل وجمع من هنا وجمع من هنا ولزق كلام في بعض وطلع كتاب وكتب من كتب وكلام ليس له قيمة أبدا. ده ألف وصنف وفكر ويرتب، وبعد ما جمع انتقى، وبعد ما انتقى بأساليب علمية وبفهم استخار الله سبحانه وتعالى وصلى ركعتين ويا رب واستعان بالله سبحانه وتعالى، يعني إيمان وتقوى وعلم. أحط الكتاب ده في الإسناد ده في الكتاب ولا ما أحطهوش إلى غير ذلك. لذلك الكتاب وصل لهذه المرحلة أن يكون أصح كتاب تلقته الأمة بالقبول بعد القرآن. تخيلوا يعني دي منزلة ليست سهلة، لكن ما جاتش بسهولة. ده اللي أنا عايز أوصل له في هذا، أن الأشياء الثمينة لا تأتي بسهولة أبدا، التميز لا يأتي بسهولة أبدا، إنما التميز يأتي ببذل وبعطاء. فكلما نبذل كلما يأتي هذا الفضل بفضل الله سبحانه وتعالى. مرة أخرى صنف كتابه الجامع في 600,000، اللي هو فيه من 600,000 حديث، وفي 16 سنة، يعني 16 سنة بيألف الكتاب. يقول استمعوا النية يا جماعة، النية يعني برضو مش مسألة العلم فقط، العلاقة بالله، حسن الصلة بالله. قال جعلته حجة فيما بيني وبين الله، جعلته حجة فيما بيني وبين الله. ما أجمل أن نصحح النوايا في طلب العلم، وإن نجدد النية دايما، وإن أنا بتعلم ليه، والكلام اللي أنا ببذله وبتعلمه وقاعد أحضره وبنقله للناس، بنقله كده ليقال عالم أو ليعجب الناس بالكلام وبالمحاضرات وكذا، ولا أنا حريص إن أنا أنتقي كلام أدين به إلى الله سبحانه وتعالى، أنشر به دين الله عز وجل. وهذا الكلام بعد بحثي وتدقيقي أعتبره حجة بيني وبين الله سبحانه وتعالى. فهكذا يقول: جعلته حجة فيما بيني وبين الله. كأنه بيشعرك أنا مألف الكتاب ده يا جماعة لنفسي مش ليكم، مألفه لنفسي حجة بيني وبين الله في أبواب العقيدة والأدب والأخلاق والفقه والمناقب والسير، دين ربنا سبحانه وتعالى قرآن وسنة، فتعلم ذلك. وطبعا لما الأعجب من كده إن لما انتقل أحاديث مش خدها ورصها كده، ده كل حديث تفكر فيه ووضع له تبويبا دقيقا. العلماء حارم في الشروح في تبويبات الإمام البخاري دقيقة، إلى رجل يعني يحفظ الفقه ويحفظ العلم حفظا، وأتي يعني فتح الله عليه في أبواب العلم في أبواب كثيرة من العلم، وانتقى عنوان الباب بدقة متناهية. أنا يعني في بعض علماء الهند ألفوا كتبا في تراجم البخاري، يعني في تبويبات الإمام البخاري وفقه الإمام البخاري في التبويبات. عموما ليس هذا مقام الحديث عن هذا الأمر، لكن انتقى وبقى يضع الحديث في 5 جمل 6 جمل. لا الباب دوت يخص مثلا باب في أبواب الطهارة، هاخد من الحديث الجزئية اللي تخص الطهارة وحط الإسناد وحط الجملة أو الجملتين اللي ينفعونا في كتاب الطهارة. في جملة تانية في الحديث هقطعها، اسمه تقطيع الأحاديث، هجيبها برضو وحطها في مكان تاني. العجيب بقى إنه لما يجي يكرر الحديث في الغالب بيغير الأسانيد، يعني ما عدا بس 90 حديث اللي كررهم بأسانيدهم. معظم الأحاديث اللي كررها اللي بنسماها مكررات البخاري، يعني حديث جابه في أبواب الطهارة وجابه مثلا في أبواب المناقب، هتلاقيه جابه في المناقب بإسناد تاني، يعني عنده أسانيد كتيرة لنفس الحديث بفضل الله عز وجل، وبإسناد بنفس الجودة وبنفس الصحة، كأنه متابع له للصحابي بفضل الله سبحانه وتعالى، ويحط الجملة. فالتقطيع ده يعني كأنه عايز يقول ايه، ان الجمله دي لها فقه حطيتها في مكان، والجمله دي لها فقه حطيتها في مكان، والجمله دي لها فقه حطيتها في مكان. لو الحديث محتاج الجمله على بعضها يحطها على بعض، فده بيسموه تقطيع الاحاديث. فهي فكره ان انا الجوده، ان انا لما الف اعيد نظر في الكلام واعيد نظر في الكتاب وارجع احسن التبويب واحسن الترتيب الى غير ذلك. عدد أحاديث صحيح البخاري 2500 حديث تقريبا بدون تكرار، عدد أحاديثه مع التكرار 7563. وقد رتب صحيحه ترتيبا مفيدا في كتب متنوعة، عدد الكتب 97 كتاب. لما نقول في دايما حاجة اسمها كتاب وحاجة اسمها باب، الإمام البخاري مثلا يبقى كتاب الطهارة تحته أبواب، كتاب الإيمان تحته أبواب، يبقى ده اسمه 97 كتاب. ده المفروض بدأ بكتاب بدء الوحي، فكتاب الإيمان، فكتاب العلم، ثم كتب العبادات وضوء وغسل إلى آخره، وتناول سائر أحكام الشرع العملية والاعتقادية. ومن الكتب اللي عقدها كتاب في تفسير القرآن، في فضائل القرآن، في الأدب، في الدعوات، في الرقاق. ومما ذكره أيضا كتاب أحاديث الأنبياء والمناقب، وكتاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأورد فيه مناقب علي بن أبي طالب والحسن والحسين وبقية المناقب الصحابة رضوان الله عليهم إلى غير ذلك من الكتب. وختم كتابه بكتاب التوحيد. وكل كتاب في صحيح البخاري زي ما قلنا بيتضمن أبوابا بيذكر فيها بعض الآيات المناسبة للباب. يبقى القرآن وسنة، قرآن وسنة، التبويب بيحط عليه آيات وأحاديث، فهم عميق بفضل الله سبحانه وتعالى. فهذا من ضمن يعني بإيه الأمور التي تميز بها صحيح الإمام البخاري. طبعا لو هنتكلم عن البخاري محتاجين محاضرتين ثلاثة. أحسن ما قيل فيه: صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب، هو الفرق بين الهدى والعمى، هو السد بين الفتى والعطب. فهذا خلاصة ما يتعلق ب يعني فهم نبذة عن قيمة صحيح البخاري. احنا محتاجين نعرف قيمة هذه الكتب قبل ما نتحدث عن كيفية الاستفادة منه. معذرة أنا أطنبت شوية في هذا عشان أعطي لحضراتكم الطريقة اللي ننظر بها إلى التراجم وننظر بها إلى الكتاب، إن إحنا ننظر إزاي ألف وإزاي تعب ونستفيد ونتعلم ونقتدي بهؤلاء. إذا أعجبتك خصال امرئ فكنه تكن ما يعجبك، ومثل هؤلاء الذين يعني حق لنا أن نقتدي بهم. فعلى هذه الطريقة أريد بقى إن إحنا نتفكر بهذا. إن شاء الله أرفع لكم الكلام ده إن شاء الله على التليجرام، التعريفات ديت إن شاء الله على التليجرام أرفعها ونقرأها بهذه الأريحية. في بقية الكلام بقى مش هعقب بقى، هذكر بس وإحنا نركز في نفس المعاني بقى بنفس الطريقة، نستحضر الهمة، همة العالم، ونتأسى به، وكذلك قيمة الكتاب. فأقول سريعا نبذة مختصرة صحيح الإمام مسلم. مصنف كتاب اسمه مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، طبعا من حفاظ الحديث ومن أعلام المحدثين، ولد بنيسابور يوم وفاة الإمام الشافعي، يعني الإمام الشافعي يوم وفاته اتولد الإمام مسلم عليه رحمة الله سنة 204 هجرية. طلب العلم في نيسابور، لما شاب رحل في طلب الحديث. شوفوا يا جماعة التشابه، الكتب اللي لاقت القبول ولقوا كتب، تشابه في طلب العلم، الرحلة في طلب العلم، الصبر على العلم، البذل لأجل العلم، هكذا طلب العلم في نيسابور لما شاب رحل في طلب الحديث إلى العراق والحجاز. طبعا العراق والحجاز كانوا منارة العلماء والأماكن، منارة العلم، الأماكن اللي الناس بتذهب للبحث عن العلم فيها. طبعا سمع من شيوخ كثيرين وروى عنه كثيرون من رجال الحديث، وصنف كتابه المعروف بصحيح مسلم، وله كتب أخرى. طيب اسم صحيح مسلم زي ما قلنا المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله. الإمام مسلم مكث في تأليف كتابه الصحيح المختصر 15 سنة، يبقى البخاري قعد 16 سنة، ومسلم قعد، وتلميذ الإمام البخاري قعد برضه يبحث ويدقق 15 سنة في هذا. يعني قال محمد المسجرجي قال سمعت مسلما يقول صنفت هذا المسند الصحيح من 300,000 حديث مسموعة. البخاري سمع 600,000، ده سمع 300,000، ومن ال 300,000 خرج صحيح مسلم في 15 سنة. الله أكبر. وقال مكي بن عبدان سمعت مسلما يقول عرضت كتابي. شوف يا جماعة لما يألف الكتاب يا طلبة العلم ما تستعجلش، وعايز الكتاب وانشر العلم، أما ألف الكتاب اعرضه على العلماء، ما تفرحش إن أنا ألفت الكتاب واثنين وثلاثة ويخيل هذا على العامة. الداعية اللي بيحفظ له كلمتين ويطلع يتكلم وهو مش متين في العلم، وناس كتير تتأثر بيه ويقولوا الشيخ فلان والعالم فلان، وممكن يبقى له قاعدة جماهيرية وهو ليس على قدم راسخة من العلم، مش هيعرف يكمل وهيضل الناس دي بعد كده. واحنا شفنا ناس كتير بعد ما وصل لمرحلة قال لك اصل انا مصلح وانا مش عالم، وبدأ يعني يقع في اخطاء كثيرة. فرق ان يثني عليك من لا يعلم وبين ان يثني عليك من يعلم. الحقيقة ان الفضل ان يثني عليك او على كتابك عالم. فهو لما ألف الكتاب يعرضه على العلماء الكبار علشان يشوف الكتاب ده حري ان هو يستمر ولا لا. يقول عرضت كتابي على ابي زرعه. أبو لما نقول ابو زرعه في الحديث يا جماعه يعني العلل، الفهم، الحفظ لاحاديث النبي صلى الله عليه وسلم واسانيدها والعلل بتاعتها والخلافات الوارده فيها والصحيح من الضعيف والتحقيق والتمحيص. ابو زرعه وابو حاتم الرازي واحمد بن حنبل والبخاري وابن معين وعلي بن المديني، دول اسمهم علماء العلل في الحديث. وكان ابو زرعه ده مميز جدا. الشاهد يقول عرض لما جمع الاحاديث عرضها على مين؟ على ابي زرعه. كل ما اشار علي في هذا الكتاب انه له عله وسببا تركته. يعني بدا يعرض الاحاديث عليه يقول له يبقى الحديث ده على فكره فيه عله، يقوم شاطب عليه. التاني ده فيه عله، شاطب عليه. يمشي شويه ده فيه عله، يشطب عليه. وكل ما قال انه صحيح ليس له عله فهو الذي اخرجت. ولو ان اهل الحديث يكتبون الحديث 200 سنه فمدارهم على هذا المسند. يعني بيقول انا تعبت، ولو حد لف 200 سنه نهايته هيصل للصحيح اللي مكتوب في هذا الحديث. التحقيق يقتضي هذا. فكتاب مميز جدا، ينبغي ان احنا نبذل الوقت لاجل كتاب البخاري وكتاب صحيح الامام مسلم. وقال الامام مسلم: ما وضعت في هذا المسند شيئا الا بحجه، ولا اسقطت شيئا منه الا بحجه. يعني يقول ما حطتش حديث الا بحجه، وما خصمتش منه ولغيت الا بحجه. ان الانسان بيعمل الشيء ابتغاء مرضاه الله سبحانه وتعالى. ده الإمام مسلم بدأ صحيحه بمقدمة مفيدة جدا لطلبة العلم، أيضا تحتاج إلى قراءة واستقراء. الإمام النووي قال في مقدمة شرح صحيح مسلم: من حقق نظره في صحيح مسلم واطلع على ما أودعه في أسانيده وترتيبه وحسن سياقه وبديع طريقته، من نفائس التحقيق وجواهر التدقيق وأنواع الورع والاحتياط والتحري وتلخيص الطرق واختصارها وضبط متفرقها وانتشارها وكثرة اطلاعه واتساع روايته وغير ذلك مما فيه من المحاسن والأعجوبات واللطائف الظاهرة والخفيات، علم أنه إمام لا يلحقه من بعد عصره عنه. يعني قال لك ان مسلم ده امام صعب ان حد يجي بعده يكون زيه، وقل من يساويه بل يدانيه من اهل وقته ودهره، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. انا بقول الكلام ده ليه؟ عشان ما نبصش للكتاب صحيح البخاري صحيح مسلم مش عارفين قيمة الكتاب ولا قيمة المؤلف. ده كتاب كنز وتعب فيه سنوات وألف والعلماء اطلعوا عليه لدرجة إمام بارع زي الإمام النووي يقول مثل هذا الكلام، فلله ضرهم عليهم رحمة الله تعالى. يعني يدلنا إن الكتب دي فيها كنوز يا جماعة، إحنا محرومين من الكنوز دي لأننا ما بنمارسش وقت ليها، مش محددين لها أوقات، ما نحاولش نتفهم معها ونقف معاها، مع إن فيها فوائد جمة وعظيمة حتى في علاقة الإنسان بالله سبحانه وتعالى. إن شاء الله لما هضرب لكم أمثلة، لما نوصل لمرحلة الشروح وهضرب أمثلة، هنجد عجبا عجابا في إن في كنوز في المعاني خفية عننا، سواء في علاقتنا بالله سبحانه وتعالى أو في فهم العلم، لأننا ما بنتدبرش في الكتب المجموعة الصحيحة، في الكتب الأحاديث الصحيحة المجموعة عن رسول الله في هذه الكتب، وما بنحاولش إن إحنا نغوص في شرحها ونقف على شروح العلماء. لذلك كل ما الإنسان يبذل ويقرأ في الحديث أكثر من شرح، كل ما يستفيد. ده له لقاء آخر، لأن طبعا الوقت بيأزف يعني مننا، لكن يستحق إن إحنا نبذل أوقات لهذا. يعني لو إحنا حاولنا إن إحنا نفهم ده بس، ده خلاصة الدورة اللي أنا ما أريد، إن إحنا نرتبط بالسنة، نرتبط بكتب السنة ونرتبط بشروح السنة ونعرف إزاي نتعامل معاه. فلو احنا قدرنا نصل الى هذه الطريقه ونحرص عليها وازاي نستفيد منها، والله كفى بها يعني فضلا وكفى به عطاء من الله ومنا من الله، ان ربنا يكون اختارنا ان احنا نعرف ازاي نتعامل مع الكتب دي ونستخلص منها الفوائد والاحكام، وازاي نكسر الحاجز بيننا وبين شروح كتب السنه ونغوص فيها ونطلع الاحكام والفوائد اللي تنفعنا في الدين والدنيا بفضل الله سبحانه وتعالى. سريعا عشان الوقت، نبذة سريعة عن كتاب سنن أبي داود عليه رحمة الله. طبعا المصنف قلنا سليمان بن الأشعث بن شداد بن عمرو الإمام أبو داود. مش هكرر بقى كل العلماء يا جماعة اللي ألفهم إنهم نفس الطريقة في الترجمة عشان الوقت أزف، نفس الطريقة اللي هي إيه، البذل، التضحية، الرحلة في طلب العلم، الصبر على طلب العلم، جمع أسانيد كثيرة بمئات الألوف وينتقي منها الأحاديث اللي هي تنفعه. يقول أبو بكر بن داسة: سمعت أبا داود يقول: كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 500,000 حديث. 500,000 حديث انتخبت منها ما تضمنته. يبقى دي البخاري جمع 600,000 إسناد وانتخب منها كتابه 600,000، مسلم 500,000 وانتقى منها صحيح مسلم، الإمام أبو داود سمع 500,000 حديث انتخذ منها أحاديث الفقه. خلي بالكوا بقى هنا سنن، لما نقول سنن يعني الأحاديث الخاصة بالفقه، ما فيش فقيه يستغني عن الأحاديث الموجودة. ده ولذلك العلماء تلقوا كتاب المحدثين تلقوا كتاب أبي داود بالقبول في عصره، إلى درجة أن هم كانوا الورد اليومي للحفظ حفظ القرآن وحفظ سنن أبي داود، لأن كتاب الأحكام معرفة أحاديث الأحكام معرفة آيات الأحكام وأحاديث الأحكام، يعني أنا عرفت قانون الإسلام، والأحكام دي اللي هي الفقه، الفقه ده قانون المسلمين، الشرعة اللي ربنا قال عنها ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. فهذه الشرعة المطهرة إن أنا أفقهها وأجعلها واقع قانون الإسلام اللي ربنا أراد إن إحنا نجعله واقع ونتحاكم إليه، كما قال الله أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هذه أحكام الله، أحكام الله نجريها على أنفسنا وعلى من نعول وعلى ونتعامل من خلالها ونتحاكم إليها إذا اختلفنا في جميع أمورنا، تطبيق دين ربنا بأحاديث الأحكام آيات وأحاديث الأحكام. الفقهاء استنبطوا الفقه يا جماعة، كتب الفقه مستنبطة منين؟ من آيات وأحاديث الأحكام. أحاديث الأحكام دي كلها موجودة في كتاب أبي داود، بس كده كل أحاديث الفقه في كتاب أبي داود، حتى الأحاديث المختلف فيه منها الصحيح ومنها الضعيف. طب ليه أورد الضعيف؟ في قاعدة عند المحدثين اسمها من أسند فقد أحالك، من أسند فقد أحالك. يعني إيه؟ يعني أنا بحيلك إلى الإسناد، لأن كانوا ناس علماء حديث فاهمين الإسناد، لما يبص له يعرف الإسناد صحيح ولا ضعيف والكلام ده يصح نسبته إلى النبي ولا لا. طيب أثبته ليه؟ لأن الإسناد ده لو ضعيف ممكن ده اسناده هو اللي هو سمعه، ممكن يكون في اسناد تاني سمعه امام تاني زي الترمذي مثلا او ابن ماجه او الدارمي او احمد، سمع اسناد تاني يكون يعني يقوي هذا الحديث، لان في حاجه اسمها تقويه الحديث بالشواهد والمتابعات، دي مساله تانيه هنتكلم عنها في وقت لاحق. انا بقول اسنادي دوت حتى لو ضعيف، لان ممكن يظهر اسناد تاني اخر، دي حاجه. الحاجه التانيه ان الحديث دوت عمل بيه بعض الفقهاء، عمل بمقتضاه فذكروا وذكر وتحت الباب اللي استدل بيه الفقهاء فيه. ليه؟ علشان نعرف ان الاستدلال على المساله ده هي واقف على حديث ضعيف وجاب الاسناد، والاستدلال على المساله اللي ضدها جاي بحديث صحيح وجاب الاسناد، فهو بيعرفك ان الاحكام دي استنبطت من هذه الاسانيد، فتعرف ان الحكم ده معتمد على حديث صحيح ولا على حديث ضعيف. ثانيا ان كان من طرق بعض اهل العلم ان الحديث حتى لو اسناده فيه بعض الضعف اقوى من العمل بالراي، فكانوا حريصين على ان ما تضيعش حاجه من سنه النبي صلى الله عليه وسلم، وبيحط الاسناد عشان نميز الصحيح من الضعيف بفضل الله سبحانه وتعالى. فدي العله يعني اللي مذكور فيها ليه ذكروا الأسانيد في الأحاديث الضعيف، هو عارف بس ذكرها علشان يبصر الناس ويبصر الأمة أيضا بأن الأحكام دي مبناها على هذه الأحاديث. طيب ألف كتاب السنن، شوفوا يا جماعة سنن أبي داود اتألف إزاي، والإخوة اللي معانا في طلب الحديث في مجالس التحديث بارك الله فيكم، قد ألف أبو داود كتابه السنن وهو مرابط للجهاد في طرسوس في جنوب تركيا، وكان ثغرا على حدود بلاد الروم. قال الإمام أبو داود أقمت بطرسوس 20 سنة، كتبت المسند وكتبت 4000 حديث لمن وفقه الله. يعني واقف في الجهاد ويحارب ويجاهد ويقف على ثغر ويرجع يبحث ويتعلم ويجمع الأحاديث وينتقي بعلم وبفهم إلى غير ذلك. عدد أحاديثه 5274 حديثا بفضل الله سبحانه وتعالى. قال الإمام الخطابي، وده أحد شراح سنن أبي داود، لم يصنف في علم الدين كتاب مثله، وقد رزق القبول من الناس كافة، فصار حكما بين فرق العلماء وطبقات الفقهاء على اختلاف مذاهبهم، لأنه جمع أحاديث الأحكام بفضل الله عز وجل. هذا خلاصة ما يقال في ذلك. لذلك إمام الغزالي قال كلمة جميلة أوي في سنن أبي داود، قال كتاب أبي داود كاف للمجتهد، كتاب أبي داود كاف للمجتهد، اللي عاوز يبقى فقيه وفاهم الاحاديث بادلتها وحافظ احاديث الاحكام يكفي سنن ابي داود بفضل الله سبحانه وتعالى. هذه قيمه الكتاب. بعد ذلك كتاب الامام الترمذي عليه رحمه الله الذي له من الفضل ما له، وطبعا الترمذي من تلامذه الامام البخاري عليه رحمه الله ايضا زي الامام مسلم، وسمع منه، وطبعا رتب كتابه على الابواب الفقهيه. وقلت لكم قبل كده ان كتابه ده جاء على طريقه الجوامع بفضل الله سبحانه وتعالى. الوقت ازف، عدى ساعة إلى الآن، لكن أنا كنت شايف إن في مسائل كده إحنا حريصين إن إحنا نقف معها شوية علشان تعطينا همة وفهما، ولسه يعني إحنا ما وفيناش الكتب دي حقها، إحنا قلنا نبذات مختصر، فعشان ما نضيعش الفوائد الخاصة بكتاب الترمذي نرجئ الحديث عن كتب الإمام، عن بقية الكتب اللي هي سنن الترمذي والبقية بقى وسنن ابن ماجه. احنا قلنا البخاري ومسلم وابو داود، لسه بقى الترمذي والنسائي وابن ماجه في الكتب الستة. ندي عنهم نبذة بعد ذلك ان شاء الله في لقاء مستقل، وبإذن الله سبحانه وتعالى يعني ندي نبذة سريعة، يعني واحنا نبقى نتدبر في معانيها على غرار ما ذكر فيما سبق. وبإذن الله نقدر الله بقاء ولقاء نأخذ بقى ميزة للشروح وأمثلة على مسألة كيفية التعامل مع الشروح، اللي هي إيه أهمية الاطلاع على الشروح ومتعة الفهم، متعة الفهم، وندي أمثلة على ده، ثم هنبين إزاي إيه هي أهم الشروح للكتب ديت وإزاي نتعامل معاها. يعني طبعا دي المسألة دي الوحيدة محتاجة دورة الوحيدة، بس احنا نحاول نجيب أهم المهمات بحيث ان اللي ربنا رزقه يعني حبا لهذا العلم بعد ذلك ممكن يكمل معانا ونديله مثل هذه الأمور بشيء من التوسع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمنا، اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اجعل ما علمته لنا حجة لنا لا علينا، اللهم وفقنا لما يرضيك، اللهم أعنا على ما يرضيك، اللهم اجعلنا مما يرضيك، ويسر لنا ما يرضيك يا رب العالمين. اللهم جنبنا الفتنة ما ظهر منها وما بطن، اللهم ثبتنا على طاعتك إلى أن نلقاك، اللهم ثبتنا على طاعتك إلى أن نلقاك، اللهم ثبتنا على طاعتك إلى أن نلقاك، اللهم وفقنا، اللهم أرشدنا، اللهم سددنا، اللهم ألهمنا، ويسر لنا الهدى وسبل الهدى وأعنا عليها يا رب العالمين. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، تفضل علينا يا ربنا. اللهم امنن علينا يا أرحم الراحمين، اللهم امنن علينا يا رب العالمين بمغفرة من عندك لا نشقى بعدها أبدا، ارضى عنا اللهم ارضى عنا يا رب العالمين، اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وإن قصرت بنا أعمالنا يا رب العالمين، وإن قصرنا في أعمالنا يا رب العالمين، فرحمتك نرجو يا أرحم الراحمين. يا إلهنا لا رب لنا سواك فندعوه، لا رب لنا سواك فندعوه، فأدم علينا فضلك، أنت أهل للتفضل على عبادك المجدين والمقصرين، فامنن علينا وإن كنا لسنا لذلك أهلا، فأنت أهل للتفضل على المجد والمقصر، فامنن علينا يا ربنا بصحبة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم بصحبته يا رب العالمين، بحبنا لك وبحبنا لنبيك صلى الله عليه وسلم. أدم علينا نعمك، اللهم إنا أمسينا منك في ستر وعافية، فأدم علينا سترك وعافيتك يا رب العالمين. آمين آمين آمين، وصل اللهم على نبينا محمد وآله.